بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأحد الموافق 18 من شهر ذي الحجة لعام 35 بعد 1400 نشرع في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الاعتصام لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 90 بعد 700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من الكتب المعتمدة عند أهل العلم في بابه. وقد ذكر المحقق لهذا الكتاب وهو الموسوم بمحمد بن عبد الرحمن الشقير، ولا ندري عنه شيئا، لكن ذكر ترجمة نذكرها وهي ردت على الشاطبي نذكرها وهو تحقيق هذا رسالة الدكتوراه. قال: مبحث في اسمه وكنيته ونسبه. يقول: أجمع من ترجم للإمام الشاطبي على أن اسمه إبراهيم ابن موسى ابن محمد، ولم يزيد على هذا الاسم أحدا. أما كنيته فقد أجمع أيضا على أن كنيته أبو إسحاق، وأما نسبه فهو من قبيلة لخم، وهي قبيلة من قبائل اليمن، ومنهم كانت ملوك العرب في الجاهلية، وهم آل عمرو بن عدي بن نصر اللخمي. وأما نسبته فهو الغرناطي الشاطبي، ولا نعلم سبب نسبته إلى شاطبة، فلعلها كانت مهاجر أسرته قبل غرناطة. أما عن مولده ونشأته وموطنه فلم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته ولا مكانها، بل إن منهم من نص على أنه لم يقف عليه، كما قال أحمد بابا التنبكتي مع سعد ترجمته: ولم أقف على مولده رحمه الله. وقد اجتهد الشيخ محمد أبو الأشفان في تقدير سنة ولادته فقال: لم يعين المترجمون لأبي إسحاق الشاطبي سنة ولادته، ويمكننا أن نقدر الفترة ولد فيها استنتاجا من تاريخ وفاة شيخه أبي جعفر أحمد ابن زيات الذي كان أسبق شيوخه وفاة، فقد كانت وفاته سنة 28 بعد 700، وهي السنة التي يكون فيها مترجمنا يافعا، وذلك مما يجعلنا نرجح أن ولادته كانت قبيل سنة 720. أما نشأته وموطنه فقد كانت في غرناطة آخر مملكة المسلمين بالأندلس، فبها نشأ وبها طلب العلم، وفيها أصبح عالما مفتيا. ولم يذكر الذين ترجموا له المسائل الدقيقة في نشأته، ولا ذكروا أسرته، وإنما ركزوا على ذكر شيوخه وسماعاته رحمه الله. ولم يذكر عن الشاطبي أنه رحل من غرناطة. أما عن محنته، المبحث الثالث، وما ابتلي به واتهامه من خصومه، طبعا هذا أمر دائر على كل علماء المسلمين، أنه ما من عالم إلا وقد يبتلى ويمتحن بالافتراءات طارة والاعتراضات والسجن والطرد والإيذاء وغير ذلك. قال المترجم: كان لتصدي الشاطبي لأنواع من البدع التي ألفها الناس واعتدوها كان له أثر في المواجهة، ليس مع العامة والدهماء بل ومع بعض العلماء، ومنهم من كان من شيوخه، وهذا معروف بالذات باب السنة. يا إخوان، كل من تصدى في تعليم الأمة السنة فإنه ولا بد أن يلبس خوذته وأن يقف في موقف المجاهد في الصف، فسوف يرشق بالنبال ويطعن بالرماح ويضرب بالسيوف وسوف تختلف فيه الضربات. فمن ناج مسلم، ومن مخدوش، ومن مقتول، وغير ذلك. هذا الباب بالذات تكلم فيما شئت من الدين، تكلم في المعاصي كلها، من زنا، من ربا، من كذا، تكلم في أخلاقيات، تكلم في كذا. المهم أنك لا ترد باب السنة، فإن وردت باب السنة لتميز بين حق وباطل وبين أهل سنة وجماعة وأهل فرقة واختلاف، فإنه ولا بد سيقوم عليك الطوائف الذين تحاربهم، وكذلك يقوم عليك العوام، فلن يسلم لك العام ولن يسلم لك المنتسب إلى طائفة من هذه الطوائف، لأن العام رعاع يتبع كل ناعق، فإن عارضت أحدا يتبعه العوام قام عليك العوام، فضلا عن الطائفة النفسية التي تعارضها. ولهذا إذا وجدت الواحد يحضر له كل الطوائف فاعلم أنه ساقط، فإما أن هؤلاء ليسوا منتسبين إلى الهوى، أو أن هذا جسد مسرطن قد حوى الأمراض كلها، فتأثر لسانه فصار لسانه ينطق بالجهمية طارة، وبالتعطيل طارة، وبالتمثيل طارة، بقول الخوارج طارة، بقول المرجئة طارة، بقول الروافض طارة، بقول الخوارج طارة، بقول القدرية طارة، بقول الجبرية طارة، وهكذا. إذا وجدت الواحد يحضر له كل الطوائف فليس هذا من نجاح الداعية، بل هذا من فشل الذريع وهواه الذي استحكم على قلبه فتأثر لسانه، لأنه يعطي دعوة ترضي الناس ويتبع الناس، فينظر موجة الناس فيمشي معها. وكثير ممن ينتسب إلى العلم إنما يمضيه ويوقفه أهواء الناس، فهو مع الناس وفي واديهم وشعبهم حيث كانوا، فالحق ما قاله الناس وكانوا عليه، والباطل ما عرضه الناس، وإن ادعى هو بقى أنه يتبع الحق وأنه لا عبرة بمخالفة الناس، فإن العبرة ليست بالدعاوى، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أما دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا الدعاوى عريضة، الدعاوى عريضة، أما قال إبليس وقد أقسم على دعواه وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، فهل كان من الناصحين وهو يقدم هذه الدعوة ويقسم عليها؟ فهل كان من الناصحين؟ وقد ادعت الجهمية التنزيه، فهل كانوا من المنزهين؟ وقد ادعت الممثلة الإثبات، فهل كانوا من المثبتين؟ فدعي الذي يدعي ما شاء أن يدعي. ولقد دعت الأشاعرة والمتردية أنهم أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة طائفتان عندهم، الأشاعرة والمتردية، ويعلم كل طالب علم أن أهل السنة والجماعة أبعد ما يكونون مذهبا عن الأشاعرة والمتردية، فليدعي من شاء ما شاء، فإن العبرة بالدليل ليست بالدعاوى. وعليه فمن تصدر هذا الباب بالذات، باب تمييز السنن والمبتدعات، فقد تعرض للابتلاء، وفيه قول الله: حسب الناس أن يقولوا آمنا. الإيمان الصحيح وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الصادقين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذا طريق واضح لأحمد لابن تيمية لأئمة الدين الذين تكلموا في السنة والمبتدعات، فأمر جار وواقع محتوم. هذا الباب بالذات باب السنة والمبتدعات، إنما تكلم في الدين كما شئت. أي باب تكلم فيه. أما هذا الباب إن تكلمت فيه وقف لك الناس بالمرصاد. ليه؟ لأنك سوف تتكلم في أصناف الناس ولن يسلم منك أحد. ولهذا القول بأنه ما سلم منكم أحد، أن تتكلم في كل الناس، ما سلم منكم أحد، لا، ما سلم إلا أهل السنة. ولا شك أن أهل السنة قلة. فمن الذي يسلم؟ طائفة من 73 طائفة، فطبيعي جدا أن يقوم عليك 72 وأن تسلم لك طائفة. فمن الطبيعي أن تجد المعارضة، فلان يأتيكم خطيبا، لا إلا فلان. طيب فلان تقدم زوجا، لا إلا فلان. طيب فلان كذا، لا إلا فلان. تجدون معارضات. وكما قلت لكم من قبل، إن الشيطان يستفز في معارضة السنة من يستفز، حتى إنك لترى الرجل الحليم الذي ربما ولا أكون مبالغا، ربما تعاكس امرأته في الطريق وربما يصل الأمر إلى أكثر من ذلك ويؤخذ ماله، وتجده وديعا ما يعترض، لكن هو الذي سيقوم لك في المسجد يعترض عليك، وهو الذي سيطردك من السكن، يقبل من يسكن عندك كان فجيرا ولكن ما يقبلك أنت ولو كنت مصليا مطيعا. يستفز الشيطان ليعارض السنة بكل سبيل. ولهذا لا تجد أهل السنة سالمين أبدا، قط لا تجد هذا. أذكر لكم على سبيل المثال، مثلا يعني طارق في اليومين دول، تعرفون مجمع السنة بقى بيرخى، حي أبو رخى معروف طبعا. مثلا نجد الدروس الحمد لله المسجد مليء والإخوة يأتون وكذا، شيء يفرح. فتجد يعني من يتغيظ، ها، يقولك بعد ما الإخوة تمشي مثلا يأتون مثلا إلى وليكن مثلا كيس شيبسي كده في جنب، ليه يا أخي هذا، والنظافة وما النظافة، ويا شيخ ويا أستاذ علاء ليه هذا كذا وكذا، وكل واحد يتكلم حتى موضع الساعة، ليه غيرتوا الساعة هذه، سيبوها هنا، ليه غيرتوها. شوف الدقة، مسجد أبو رخا، مسجد النساء، هذا المسجد الأساسي أصلا، هذا من 25 سنة أو من 30 سنة، قد تبرع به رجلان وبنوا فوقه، من 3 أيام اقتحموا المسجد وبنوه وحولوه بناء خاصة وروى الحصر في الشوارع. مسجد النساء استولوا عليه ورموا الحصر في الشوارع وأخذوه، قالوا هذا أصلا حقا، هذا حقنا، وأخذوه. ولم يعترض خمس رجل، وأغلق الباب من جهة المدخل تدخل منه من جهة دورة المياه كده بالطوب علنا، ولم يعترض أحد. أين الذين يعترضون على كيس شيبسي ولا يعترضون على شيء من هذا وكذا؟ أين؟ فلا تجد من يقف في هذا، لكن تقف تجد من إيه؟ السماعة صوتها مرتفع شوي، لا أوقف السماعة ناس، لكن هذا لا، ما توقف شيء. وبعضهم رجل فيهم يلقاك يقول يا شيخ فرقتنا السنة هذه في الاعتكاف والرمضان، خرب المسجد يا شيخ، مسجد خراب يا شيخ، مسجد خراب يا شيخ، كيف تتركنا يا شيخ، ناشدناك الله إلا ما تركتنا بعد ذلك، يا شيخ خير، نصراحة وجاية. هذا الرجل يذهب إلى الأوقاف يقول هشام البيلة وطلابه سيطر على المسجد. عجيب. فهكذا ترى الناس، حيثما وضعت السنة رحالها أزز الشيطان ضدها، فصار الوديع أسدا كشر عن أنيابه. سبحان الله، حيثما كانت السنة. لهذا هذا الباب بالذات، إن تكلمت في بدعة وسنن، تكلمت في حق وباطل، تكلمت في كذا وكذا، انبار لك ناس، وإلا فأنت. ولهذا بعض الناس يؤثر إيه؟ السلامة. نعم إن أردت سلامة نفسك فقد تختار هذا الطريق، لكن إذا أردت سلامة الدين فنحري دون نحري. أما إذا أردت سلامة نفسك فهذا قد يروق لك، لكن من أراد سلامة الدين وتخليص الدين من شوائب المنحرفين وأهل البدع والضلال فليعلم أن مقام الجهاد أعظم المقام، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإن الله سبحانه وتعالى لا يصطفي من عباده من يقوم بمقام المجاهدين في سبيل الدين وهم قلة في الناس، فإذا كان الإنسان من هؤلاء القلة فلا يبالي بما يكون من الناس معارضة أو موافقة. لهذا من الطبيعي جدا، وقد وضع الشاطبي كتاب الاعتصام، وضع كتابه الموافقات في مثل هذه الأبواب، أن يقوم عليه الناس فيتهمونه بما هو بريء منه. فكان مما اتهم به رحمه الله القول بأن الدعاء لا ينفع وأنه لا فائدة فيه. وسبب هذه التهمة أن الإمام الشاطبي لم يلتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة، وقد كان الناس في الأندلس يلتزمون في ذلك الزمن. وممن رمى الشاطبي بهذه التهمة شيخه أبو سعيد ابن لب، وقد رد الشاطبي على أصحاب هذا القول وبين أنه لم يكن من فعل النبي ولا من قوله ولا يقرأ. الآن أنت لو منعت القرآن، قرأت القرآن قبل صلاة الجمعة، بما يتهمك الناس؟ قالوا الشيخ فلان نهى لأنه قال لم يرد عن النبي لا في قول ولا في فعل ولا في إقرار ولا عن الصحابة القراءة قبل الجمعة. ما يقولون هذا؟ يقولون فلان هذا يحرم قراءة القرآن في المساجد، يحرم قراءة القرآن. طبعا يا سلام، يحرم قراءة القرآن، أعوذ بالله، أعوذ بالله، فلان يحرم قراءة القرآن، أعوذ بالله. كما ذكر الصوفية، فإن منعت من زيارة الحسين والتعلق بالحسين فلان هذا يكره أهل البيت. إذن التهمة عريضة. فهم يقولون بأن الشاطبي يقول بأن الدعاء لا ينفع ولا لا فائدة فيه، وسبب ذلك إنكار على الدعاء الجماعي الذي يكون دبر الصلاة. أيضا مما التهم به الشاطبي التهم بالرفض وبغض الصحابة، وسبب هذه التهمة أن الشاطبية لم يلتزم ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة على الخصوص، واحتج بأن ذلك لم يكن من شأن السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب. وليس في موقف الشاطبية هذه المسألة، يقول للمحقق ما يدل على بغضي الصحابة رضي الله عنهم، ثم إن له سلفا فيما ذهب إليه فقد عز هذا القول إلى أصبغ والعز بن عبد السلام كما سيأتي في المقدمة. وإذا نظرنا إلى أن ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة كان ملتزما به في بيئة الشاطبي، بل يعد تاركه مبتدعا، لأن أحيانا العالم يأخذ كده يا أخوان، أحيانا العالم مثلا قد يرى بعض الناس يلتزمون الأمر الجائز التزام الواجب، وأن من ترك يكون أثما، فحينئذ قد يترك العالم العمل بالجائز هذا من باب بيان ذلك للناس وأن ذلك لا يضر ترك، وهو جائز عنده. لكن لما جعل الناس الجائز هذا بمنزلة الواجب يأثم من تركه، بل هو مبتدع، فإنه يقول ذلك ويفعل ذلك. فلا شك أن كسر هذه القاعدة أمر مطلوب. وشيخ الإسلام له تفصيل في ذلك، حيث ذكر بأن من أهل السنة من يفعله ومنهم من يتركه، إلا أنه قد يكون مأمورا به إذا كان فيه تحصيل لمقصد شرعي، كالرد على الخوارج الذين يباغضون علينا عثمان ويكفرون وهم. والذي رمى الشاطبي بذلك هو شيخه أيضا، شيخه أيضا. اتهم الشاطبي بالقيام بالقول بجواز القيام على الأئمة، حيث قال وطارة أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة وما أضافوه إلا من عدم ذكر لهم في الخطبة، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم، يعني ذكرهم في الخطب. أيضا كانوا يعتدون ذكر الخلفاء الأئمة في الخطب، فلما قال بهذا أنه ليس هذا واردا قالوا خلاص أنت إذن تقول بجواز القيام على الأئمة. اتهم أيضا بمعاداة أولياء الله. قال رحمه الله وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة ثم الصوفية يعني المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت الجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم، وأنه صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما تبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هؤلاء تجب معادتهم في الله. فطبعا قالوا أنت تعادي أولياء الله، كما يتهم كل سلفي بمعاداة أولياء الله إذا عارض الصوفية في تعلق بالقبور. إلى أن قال ولا شك أن الشاطبية كان بريئا من هذه التهم الزائفة التي لم يستند لها إلا الجهل والتعصب واتباع الهوى، فلم نجد في شيء من كتب الشاطبي ما يشهد لشيء من هذه المزاعم الكاذبة. وقد كاد لهذه المزاعم تأثير بالغ في نفس الشاطبي كما هو واضح في مقدمة الاعتصام، إلا أن ذلك لم يثني عن الحق. طبعا يعني قد يتأثر الواحد بهذا الكلام، وكلما وعلى قدر ما يكون التجرد في نفس الداعية لله عز وجل على قدر ما يكون التحمل، وعلى قدر ما ينقص التجرد شيئا ما يكون التأثر، إلا أن ذلك لم يثني عن حق بل ازداد ثباتا على ما اعتقده، وكان من ثمرات ما ابتلي به الشاطبي واعتناؤه بموضوع البدع والتأليف فيها. توفي الشاطبي في يوم الثلاثاء الثامن من شعبان سنة 90 بعد 700 في مدينة غرناطة، ولم يقع خلاف في تاريخ وفاته رحمه الله تعالى. وذكر اشتغاله بطلب العلم، وأنه امتاز طلبه العلم بالشمولية حيث لم يقتصر من العلوم على علم دون علم، ولا أفرد عن أنواعي نوعا دون آخر، ولم يزل كذلك إلى أن من الله عليه فشرح له بمعاني الشريعة ما لم يكن في حسابه. وسيأتي نص كلامه عن طلبه للعلم. وقد أخذ الشاطبي العلم عن علماء كبار كان لهم الفضل بعد الله في نبوغه. لا بد يا أخوان تجد ترجمة الالتزام العلماء، لا بد من التزام العلماء، فهذا أمر في تراجم العلماء، العلم يؤخذ عن أربابه. نعم كذلك الشمولية، لا يزال الإنسان به ثلمة في العلم الذي ينقص قدره فيه. يعني كيف أكون أنا مثلا على اعتقاد صحيح وكذا وأدعو إلى عقيدة سلفية وأنا جاهل بلغة وجاهل بالحديث وجاهل بفقه وجاهل بكذا، لأننا أحتاج إلى هذا. أو كيف أكون محدثا وأنا على عقيدة خربة؟ فلهذا الإنسان يأخذ من كل علم بأصله الذي يضبط له أصله. صحيح أن الإنسان قد يفتح له في باب ويتسع فيه دون آخر، ما في إشكال، لكن أن يكون عنده شمولية في الطلب بحيث لا يكون جاهلا في شيء من هذا. ثم ذكر من مشايخه أبا عبد الله محمد بن فخار، وذكر أبا سعيد فرج بن خاص بن أحمد ابن لب التغلبي، وكان مفتي غرناطة، وذكر أبا عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري الجد، وغير ذلك من هؤلاء الشيوخ. أما عن تلامذته فذكر أبا يحيى محمد بن محمد بن محمد ابن محمد ابن عاصم الغرناطي، وذكر أبا بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي، وذكر الشيخ أبا عبد الله محمد البياني، وأبا جعفر أحمد القصار الأندلسي الغرناطي، إلى غير ذلك. وأشهر كتبه رحمه الله الموافقات في أصول الشريعة والاعتصام والإفادات والإنشادات وفتاوى الشاطبي وشرح جليل على الخلاصة في النحو وكتاب المجالس وشرح رجز بن مالك في النحو الأول الألفية وعنوان الاتفاق في علم الاشتقاق وأصول النحو. وأما عن مكانات العلمية فقد أثنى عليه كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فمن ذلك ما ذكره أحمد بابا في ترجمته حيث قال: الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد، كان أصوليا مفسرا فقيها محدثا لغويا بيانيا نظارا ثبتا ورعا صالحا زاهدا سنيا إماما مطلقا بحاثا مدققا جدليا بارعا في العلوم، من أفراد العلماء المحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين ثقات، له القدم الراسخ والإمام العظمى في الفنون فقها وأصولا وتفسيرا وحديثا وعربية وغيرها، مع التحري والتحقيق له استنباطات جليلة ودقائق منيفة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة وقواعد محررة محققة، على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحري والورع، حريصا على اتباع السنة مجانبا للبدع والشبهة، ساعيا في ذلك مع تثبت تام، منحرف عن كل ما ينحو للبدع وأهلها. أما عن عقيدته رحمه الله تعالى فهو على عقيدة أهل السنة، إلا أنه خالف كغيره ممن اشتهر انتساب أهل السنة، ولكنه لم يحقق مسائل الصفات، فهو في مسائل الصفات على مذهب الأشاعرة، مسائل الصفات على مذهب الأشاعرة كما هو الشأن في كثير من العلماء الذين أرادوا الحق ولكن خفي عليهم مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الأشاعرة كان ينتشر في بعض الأزمان في بعض الأماكن حتى لا يعرف إلا هو عند جمهور الناس، فقد يتأثر الواحد بهذا، فالشاطبي شأنه كالخطابي شأنه كابن حجر شأنه كالنووي قبل رجوع إلى مذهب السلف في هذا، فهو شأنه كالعلماء أرادوا الحق ولكن أخطأوا في هذا الباب فلا يوافقون ولا يتابعون، ويرد عليهم في هذا الباب ويبين الحق في هذه المسائل، لكن هم أرادوا الحق وفي جملتهم ينتسبون إلى السنة ومذهب أهلها. وعلى كل، فالشاطبي بكتابيه الاعتصام والموافقات قد تلقى العلماء كتابيه وبالدراسة والاهتمام والعناية، ونحن نسير على ما صار عليه علماؤنا رحمه الله تعالى في هذه المسالك، فما رأينا أحدا يقول ما يجوز دراسة الاعتصام لأن مذهب الشاطبي على مذهب الأشعرة في الصفات، ولا ندرس الموافقات، نحن نسلك مسالك علمائنا وإن رغمت أنوف. أما عن نسبة الكتاب إليه فقد ثبتت نسبة هذا الكتاب، فقد ذكره ضمن تصنيف المؤلف تلميذه عبد الله المجاري في كتاب برنامج المجاري، وقد ذكره أيضا أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج ضمن تصنيفه، وذكره غيرهما. ومما يؤكد نسبة هذا الكتاب إلى الشاطبي إحالاته فيه إلى كتاب الموافقات، وأما عن موضوعه فقد موضوع هذا الكتاب فقد وضع أبوابا لهذا الكتاب 10. الأول في تعريف البدعة وشرح التعريف، والثاني في ذم البدع وسوء منقلب أهلها من كتاب والسنة، والثالث في أن ذم البدع عام من غير تخصيص، والرابع في مأخذ أهل البدع في الاستدلال، والخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، والسادس في أحكام البدع أنها ليست على رتبة واحدة بل هي متفاوتة فمن المحرم ومن المكروه، والسابع في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية، والثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان، والتاسع في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، والعاشر في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان. ولم يتم المؤلف هذا الباب الأخير، وكل جل ما فيه من الجهات التي يقع من الابتداع وهي الجهل بأدوات الفهم والجهل بمقاصد الشريعة وتحسين الظن بالعقل واتباع الهوى. هذا عن موضوع الاكتاف، وموضوع مهم جدا في باب البدع، وقريب من هذا الكتاب على طريقته كتاب الشيخ علي محفوظ الذي شرحناه من قبل، وهو من الكتب المشهورة أيضا، وهو كتاب إيه؟ الابتداع في مدار الابتداع. نعم. وقد أيضا وضعنا الآن ضمن الجدول هذا عديدا من الكتب في حد البدعة والسنة، من ذلك كتاب سنبدأه إن شاء الله كتاب ابن التركماني، وأيضا وضعنا كتابا هو كتاب الشيخ من نعم ده الحجر أبو طامي، حتى يتقن هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.